الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات كان له بيتا في الجنة. شنو مفحص قطات؟ القطة، طير القطة، هذا العصفور الصغير مو يفحص مرات برجله أو بمنقارة. من بنى مسجدا ولو كقدر مفحص قطات كان له بيتا في الجنة. فكيف اللي يبني مسجد متر أو مترين أو عشرة أو مسجد جامع في المدينة أو كذا كذا كذا، فما يكون له من الثواب؟ هاي واحدة. والثانية، إذا بقى هذا المسجد والله وفقه، إيش راح يصير له من صدقة جارية؟ راح يصير هذا كأنه دكان مفتوح كل يوم على مر الأزمان والأحيان. هذا شبيه يأتيه منه الرزق ويأتيه منه الربح. القصة اللي نريد نذكرها أنه هذا الأمر متيسر لكل أحد أم غير متيسر لكل أحد؟ متيسر لكل أحد جدا جدا جدا. أذكر لكم قصة. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الكبير، في واحدة من رحلاته في تركيا، هو يروي هذه القصة، يقول: أنا في تركيا ومرينا على مسجد، جذبنا اسم المسجد. شنو اسم المسجد؟ اسمه مسجد كأني أكلت كأني شربت. يقول هذا جذبنا الاسم، فأجينا صلينا به وسألنا عن مسؤول المسجد: شنو هذا الاسم كأني أكلت كأني شربت، هذا منين أجي؟ قال له: هذا مسجد كان قديم ويعني تهرأ أو آل إلى السقوط فترك، صار ما حد يصلي به. فواحد من الناس الخيرين سأل انه: ليش هذا المسجد ما حد يعمره؟ قالوا له: بعد المتولي مالته مات وورثة المتولي تاركين المسجد، ما يريدون يبنوه. فيقول هو في قرارة نفسه بدأ مشروع. شنو هذا المشروع؟ بدأ مشروعا مع نفسه الأشياء الكمالية في حياته. من يجي يريد مثلا يشتري كيلو موز، شي يقول؟ كأني أكلت موزا، فيشيل الفلوس مال كيلو الموز يضمهن. يريد يشتري عصير، كأني شربت عصيرا، يضم. يعني من الأشياء الكمالية اللي ما يحتاجها مثلا، أما مثلا خبز رز كذا لا ذني. فالأشياء الكمالية في حياته الضروري المضرورية اللي ممكن أن يتخلى عنها سوى، بدأ يقللها في حياته. ومن يقللها مصرفها وين يأخذه؟ يعزل على صفحة ويقول: كأني أكلت كأني شربت كأني ذهبت إلى مكان كذا، كأني اشتريت بدلة، كأني اشتريت دشداشة، كأني إلى أن اجتمع عنده مبلغ كبير خلال مدة من الزمن، فبنى به هذا المسجد. وقال بعد: هذا المسجد شو نسميه؟ نسميه بهذه هذا المشروع اللي بديته أنا، مسجد كأني أكلت كأني شربت. وصار هذا المسجد وموجود يجوز لحد زماننا هذا. هذا نوع من المساجد. بعد همين مسجد الهندي هذا اللي موجود عندنا هنا، مسجد الهندي هذا كان خان قبل، كان ماكو فنادق، كان اكو خانات يسمونها. الخان هو عبارة عن مجموعة من الغرف تصير على شكل مستطيل او جزء مستطيل او جزء مربع، هذا شبيها بيها غرف وبيها اسطبل اجلكم الله. فالناس مثلا او القوافل من تجي للزيارة وين تقعد؟ تقعد في هذا الخان، في هذا الغرف، وحيواناتهم أجلكم الله يخلونها في الأسطبل. فهذا الهندي صاحب هذا الخان اللي قرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هم الخان مالته صار قديم وتعبان، عنده فلوس يقدر يبني، بس هو شفكر ايش قال في نفسه؟ قال: ليش ما أسوي مسجد بدل أن يبقى خان؟ فكبرت الفكرة في رأسه ووفقه الله وبناه مسجداً. وبقي المسجد إلى هذا اليوم. لو باقي خان وارث منه ابنه أو حفيده أو زوجته أو غيره بعد يبقى مسجد الهندي؟ يروح. ونقل أحد العلماء يعني هذه حكاية أنا يعني أشعرتني بالخجل جدا، يقول أكو شخص في إيران هذا يشتغل، إحنا بتعبيرنا شو نسميه، نسميه تنكتشي أو صفار، شو هنسب سوق الصفارين دول ماكو اللي يسوون جدورة ويسوون دلال ويسوون، هم هناك بإيران يعني يعتمدون أكثر شيء السماور. تعرفون شنو السماور؟ سماور إناء يخلون بيه ماي وفي نهايته أكو فتحة يخلون عليها القوري مال الشاي ويشعلون النار جواماً جوا السماور، أو هو هذا الإناء يخلون بيه ماي حار ويظلون يصبون من عنده حنفية يصبونها عليها من على الشاي ويشربون بيه شاي، لأن قبل كان صعوبة ماكو طباخ وكذا، فيصنع سماور. هذا من رزق اليومي شو يطلع؟ يطلع فد جزء. ليش؟ يقول أنا أريد أبني مسجد، حلمة أن يبني مسجد، فبنى مسجد وسمى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. رجال بايع سماور خوش لهناك. ايش قال؟ قال زحمة من أمير المؤمنين، أنا سويت مسجد باسم رسول الله ما سوي باسم أمير المؤمنين، فهمين بدأ يجمع ويجمع ويجمع إلى أن سوى مسجد باسم أمير المؤمنين. ثم استزحم الأمر من الزهراء ومن الحسن ومن الحسين إلى أن سوى 14 مسجد، وهو مو تاجر ولا كذا، وإنما رجل تنكتشي صانع سماور. فإحنا نقدر أن نسوي هيك؟ نقدر. كأني اشتريت كتابا وعزل فلوسها، كأني فعلت كذا وعزل فلوسها، إلى أن يجتمع عندك مبلغ بتوفيق من الله. ومو شرط تخلي المسجد في منطقة معروفة، لا، تروح مثلا لو بواحد من الأرياف تشتري أرض زراعية وتبني لهم مسجد وتقول لهم هذا المسجد أنتم بعد، يعني مثلا يا عائلة فلانية تثق بعائلة معينة، هذا المسجد أنتم صيروا المتولين مالته إلى يوم القيامة، هذا مسجد، فهذا يبقى لك أم لا؟ والقضية سهلة أم صعبة؟ سهلة على طريق المشاية غيرها، فالطرق كثيرة، يوفقنا الله لمثل هذا العمل. زين، تقدم الكلام عن المؤهل الرابع من مؤهلات المفسر أو من شروط المفسر اللي هو الحفاظ على سياق الآيات، وقلنا أن المصنف ذكر أهمية هذا المؤهل، وقال أن هذا المؤهل سيجعل تفسير الآية يختلف عما إذا لم يلاحظ سياق الآيات، وأجاب عن شبهة وهي هل عدم وجود السياق في الآيات أو تخلل موضوع في موضوع آخر هو أمر مذموم أم غير مذموم؟ أجاب بأن هذا غير مذموم. ليش؟ لمجموعة من الأسباب ذكرنا بعضها إحنا وذكر هو بعضها، لكن هو ركز على يا قضية أن القرآن ليس كتابا بشريا، لا يخضع للأسلوب البشري في التأليف. الأسلوب البشري في التأليف شنو؟ هذا الحديث، أن المؤلف يأتي إلى موضوع معين يتكلم عنه إلى أن ينهي كلامه فيه فينتقل إلى موضوع آخر. القرآن سار على هذا المنهج؟ لم يسر على هذا المنهج. فيما يقتضي من الآيات أن يسوقها في بسياق واحد وبمعنى واحد يسوقها، ما لا يستحق هذا لا يسوقه. وقلنا أمس أصلا قضية الأسلوب، هذا أسلوب منهج البحث الحديث اللي يقتضي أن يتكلم المؤلف أو الباحث في الموضوع حتى ينهيه، هذا منهج قامت عليه كتب البشرية القديمة أم لا؟ لا لا، لم تقم عليه. وذكرنا ملحمة بالقامش والإلياذة والأوديسة وغيرها من الملاحم وغيرها من الكتب، وحتى في زمان الإسلامي الجاحظ وغيره من المؤلفين تشوف كتبهم ما التزمت بهذا المنهج. فهل هذا خلل؟ لا مو خلل، لكنه نقص كمالي. زين، القرآن من خالف هذه القضية الحديثة هل هذا خلل عليه؟ لا، وإنما القرآن له منهجه الخاص وأسلوبه الخاص، ولا يمكن أن يعني نحاكمه بالمفاهيم الجديدة أو بأساليب البحث الجديدة، وإنما له أسلوبه المنفرد، وفي ذكره معنى وفي حذفه معنى، فهو قاصد. وفي القرآن كل شيء مقصود، الحركة أو الحرف أو الكلمة أو الآية تقديمها تأخيرها غيره كله مقصود. فإذا كان مقصودا صار فيه معنى أم لا؟ فعدم مراعاة السياق في بعض الآيات أو في بعض السور له معنى أم ليس له معنى؟ ما دام له معنى خرج عن حد العشوائية. هذا اللي يعني تقدم أمس وذكرنا مثال لتخلل موضوع داخل موضوع. شنو اللي ذكره؟ ذكر أنه القرآن تحدث عن أحكام النساء وأحكام الزواج والطلاق وغيرها، وفي داخل هذا الموضوع شنو ذكرنا؟ ذكرنا الصلاة. هل هذا الذكر عشوائي أم له مقصد؟ قلنا له مقاصد كثيرة، واحدة من هذه المقاصد شنو؟ ها، إن نظام الحياة الزوجية بطاعة الله، كما أن نظام الدين وقوام الدين بمن؟ بالصلاة. فنظام الحياة الزوجية وقوامها بطاعة الله. أبرز مصداق لطاعة الله شنو؟ الصلاة. فالصلاة إذا كانت موجودة في الحياة الزوجية وكان الزوجان متبعان للصلاة ومطبقان لشرائطها وفرائضها، شو تكون حياتهم؟ تكون حياتهم جميلة ومنتظمة ومنتجة. أما إذا خالفوا هذا الأمر وكانت الحياة مبتنية على مخالفة الله والغناء وترك الصلاة وغيرها، صارت هذه الحياة صارت حياة نكد. هذا المثال الأول أو النموذج الأول لتخلل موضوع في سياق محدد. راح يذكر لنا نموذج آخر وهو تخلل آية تطهير أهل البيت في سياق الكلام عن من؟ عن نساء النبي. قال نموذج آخر لذكر موضوع في ثنايا سياق موضوع ثاني، أخذ الوحي في تبيين مكانة نساء النبي صلى الله عليه وآله والمهمات الثقيلة الملقاة على عاتقهن، وابتدأ به في سورة الأحزاب من الآية 28 وختمها بالآية 35. وفي ثنايا هذه الآيات اشطرح طرح قضية أهل البيت، ومع ذلك طرح في ثنايا هذا الموضوع موضوعا آخر باسم طهارة أهل البيت من الرجس. يقول سبحانه: يا أيها النبي، هاي بداية الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. ويقول أيضا شي قل لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقبل أن ينتهي أو ينهي البحث حول أزواج النبي، حتى قبل أن يكمل تلك الآية أخذ بالبحث حول أهل البيت على نحو يكون صريحا أن المراد منهم غير أزواج النبي. يقول طريقة الكلام، الضمائر المستعملة، نوع التكاليف الموجودة راح تختلف اختلاف جذري عن سياق الكلام. ليش دخل هذا الموضوع في داخل هذا؟ إلى مقاصد كثيرة. قال: وقبل أن ينهي البحث حول أزواج النبي، حتى قبل أن يكمل تلك الآية اللي قرن في بيوتكن، أخذ بالبحث حول أهل البيت على نحو يكون صريحا أن المراد من أهل البيت غير أزواج النبي. وحدة من الفوائد شو تريد؟ أنه تقول ترى أزواج النبي غير اصطلاح أهل بيت النبي. شلون؟ أنه احنا ايش قاعد من نخاطب أزواج النبي؟ شو نقول؟ نستعمل ضمير النسو. خوش، كنا 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 كنا، بينما في أهل البيت كم كم كم، مو؟ فهنا اختلف. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم رجع إلى الموضوع الأول فقال: واذكرنا، شوف اختلف الضمير، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. شنو الدليل على أن هذا الخطاب لا يشمل نساء النبي؟ يقول: أما الدليل على أن هذه الآية إنما يريد الله ليذهبك لا صلة لآية التطهير بنساء النبي، هو لفظ الآية الواضح الصريح الظاهر، أي تذكير ضمائرها عنكم يطهركم وغير ذلك من القرائن المتصلة في الكلام، أنه كان الكلام شديد مع نساء النبي وغيره، بينما في هذه الآية لا، كلام امتنان وكلام خفت فيه الشدة، هذه قراءة متصلة. وقراءة منفصلة كلمة الأهل والتعبير بالزوجات والروايات اللي تحدثت عن فائدة يعني عن تفسير هذه الآية وغيرها، لأن قراءة منفصلة عن من عن سياق هذه الآية، وغير ذلك من القرائن المتصلة والمنفصلة التي تقرأها على وجه التفصيل في موسوعتنا مفاهيم القرآن في الجزء الخامس. إذا يقول إذا تريد تفصيل روح هناك، أنا بحثت في موسوعة مفاهيم القرآن، كتاب نافع جدا. يعني شو استعمل يا منهج تفسير الموضوعي، بس يا تفسير موضوعي، ذكروا احنا فصلنا بين التفسير الموضوعي بطريقين، تفسير الموضوعي التقليدي والتفسير الموضوعي التوحيدي. التوحيدي قلنا هذا من اللي إجابي سيد باقر الصدر. سيد باقر الصدر يأتي بواقع من الخارج ليرى ما 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 هو نظر القرآن عن هذه الواقعة، بينما تفسير الموضوع التقليدي لا، نجيب موضوع من المواضيع اللي يتكلم عنها القرآن ونجمع الآيات عن هذا الموضوع. ذكرون لما ذكرون، فالشيخ السبحاني شو استخدم يا طريق في التفسير الموضوع؟ طريق التقليدي. زين، على أن لحن يعني طريقة الآيات في نساء النبي هو لحن التنديد والتخويف، بخلاف هذه الآية فإن لحنها لحن التمجيد والثناء. فأين قوله سبحانه يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة إذا كن مطهرات عن الرجس؟ بعد هل ممكن أن يقال لهن هذا الكلام؟ فأين قوله سبحانه يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة من قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ أين هذا من هذا؟ فالخطاب مختلف، النغمة مختلف، الطريقة أم لا؟ مختلف. زين، ليش خلى هاي الآية في ضمن هذا السياق؟ ما هي الصلة؟ ما هو المعنى الذي يريده؟ لا لا، ما قاعد القرآن يقول لهن من تأتي من كنا بفاحشة، إنما لم تأتي أي زوجة نبي فضلا عن رسول الله، لم تأتي أي زوجة نبي بفاحشة أبدا. ليش؟ هذا ذكر تكلمنا عنه لو ما تكلمنا عنه، هذا دليل عقلي يقوم عليه، وهو أن هذا الفعل لو قامت به زوجة نبي لكان من المنكرات على زوجها أم لا؟ والله سبحانه وتعالى تكفل بأن يكون النبي بعيدا عن كل المنكرات. ليش؟ حتى لا يعير، هذا ينفر الناس من قبول قول النبي. فلذلك عندنا قاعدة عقلية ونقول بها نحن الإمامية بأن ليس في زوجات الأنبياء مطلقا من أتت بفاحشة، وتفسيرنا لخانتاهما عقائديا، مو خانتاهما بالفحش، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما منين؟ بعد احنا في بعض الألفاظ مو قلنا احنا ظاهرها يوهم بمعنى، فش نسوي؟ نضطر المن، نضطر للتأويل، والتأويل من عندنا لو نرجع به المن للنبي وأهل بيته. فالنبي وأهل بيته شنو قالوا؟ قالوا تفسير هذه الآية خانتاهما فيما يعتقدان، كانت تظهر له، كانتا تظهران لهما الإيمان، لكن من بعدهم شو يسوي؟ يعني تتفق ويا غيرهم عليهم. المخالفة الفظيعة، هم ممكن، وهذا أيضا واحد من التأويلات، لكن هل وقعت من إحداهم من أحد أزواج أي نبي من الأنبياء هل وقعت ممارسة الفاحشة؟ لا، لا لا، ممارسة الفاحشة بهذا المعنى اللي هو الزنا والعياذ بالله لم يقع. وما يلصق بنا بأننا نقول بأن عائشة زنت هذا بعيد عن 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 قول علمائنا، ومن يقول بهذا فقد أكبر على الله، وكيف سيلاقي النبي صلى الله عليه وآله، وكيف يرضى أمير المؤمنين بوجوده أن يفعل هذا الفعل وهو كان ولي نساء رسول الله؟ فهذا بعيد جدا. يقول أن إيه؟ يقول زنت
يعني يتكلم كلام فاحش يعني حتى ما اقدر اتلفظ.
لا لا هذا هذا مو
يعني بين شخص وشخصين اكثر من 50 شخص.
هذا ليس صحيحا وماكو دليل. شنو الدليل؟ وين اكو دليل؟ ها؟ لا اعوذ بالله. واما الصلة بين الموضوعين فاليك بيانه. يا موضوعين بين الكلام عن نساء النبي والكلام عن اهل البيت واذهاب الرجس عنهم. انه سبحانه خاطب نساء النبي بالخطابات الاتية. احنا شو نقول التالي لو الاتي؟ هاي مرة سولفنا به. ها شو نقول الاتي لو التالي؟ ياهو الاصح لغويا التالي. هسه انا من اقول تلاني فلان يعني بعدي. فمن نقول الكلام التالي يعني الكلام اللي يتقدم، بينما الكلام الاتي يعني الذي ساتكلم به. فالاصح ان نكتب الاتي وليس التالي. مو لان التالي يعني اتقدم قد وراي يعني تلاني سآتي أنا ثم يأتي تاليا بعدي. وأما صلة بين الموضوعين أنه سبحانه خاطب نساء النبي بالخطابات التالية أو الآتية وقال أولا يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا الخطاب الأول. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بيا قيد إن اتقيتن. ثلاثة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللي هم يمثلون جهة ثانية مرتبطة بالنبي. فالنبي صلى الله عليه وآله ارتبطت به جهتان، ارتباط مباشر، ارتباط نسبي، ارتباط يعني خلينا نسميه شنو، ارتباط عقائدي معيشي. فئتين ارتبطت بالنبي، فئة أهل بيته واللي كان يعاملهم معاملة خاصة، وفئة نسائه اللي أيضا يعاملهم معاملة خاصة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ما للفئتين من الفضل أو ما على الفئتين من واجبات ومقتضيات. فبين الفئة الأولى ثم انتقل إلى الفئة الثانية في داخلهم للمقارنة. فعند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسببين، لوجهين. صح أن ينتقل بعد أن كمل، قال يا نساء النبي من يأتي منكن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي قرن في بيوتكن. هسه تعالوا خلنا بين لكم الجهة الثانية اللي مرتبطة مع النبي، وذلك لوجهين. أولا تعريفهن على جماعة بلغوا في الورع والتقوى. يقولهن أنت مرتبطة بالنبي، أكو فئة ثانية مرتبطة بالنبي ما يحتاج أوصيهم، أنت أوصيتن خلي يكونون هاي الفئة الثانية هي النبراس إلشن، هي القدوة إلشن. تعريفهن على جماعة بلغوا في الورع والتقوى الذروة العليا وفي الطهارة عن الرذائل والمساوئ. إش بلغوا؟ بلغوا القمة، وبذلك استحقوا أن يكونوا أسوة في الحياة وقدوة في مجال العمل. فيلزم عليكن أو عليهن أن يقتدين بهن ويستضئن بنورهن بضوئهم. هذا السبب الأول، يعني هذا مثال للفئة الثانية التي ارتبطت بالنبي التي لا تحتاج إلى توصية. فأنت خلي يصير هذه الفئة الأولى أو الثانية، خلي يصير نبراس الكن لكنا وقدوة. هذا السبب الأول. السبب الثاني التنبيه على أن حياتهن مقرونة بحياة أمة طاهرة من الرجس ومطهرة من الدنس، ولهن معهم لحمة القرابة ووصلة الحسب، واللازم عليهن الحفاظ على شؤون هذه القرابة بالابتعاد عن المعاصي والمساوئ والتحلي بما يرضيه سبحانه. ولأجل ذلك يقول سبحانه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وما هذا إلا لقرابتهن منه صلى الله عليه وآله وصلتهن بأهل بيته، وهي لا تنفك عن المسؤولية الخاصة. لذلك ايش قالهن؟ ان اتقيتن. انتن الشن مقام بس بقيد التقوى، وهي لا تنفك عن المسؤولية الخاصة. فالانتساب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولبيته الرفيع سبب المسؤولية ومنشأها. وفي ضوء هذين الوجهين اللي هو شنو؟ أن كنا ستلتزمنا بالأوامر الإلهية لوجود قدوة أمامكم، هذه أولا. وثانيا أن كنا ارتبطتنا بمن؟ ببيت طهارة، فيجب أن تعملنا على أن لا تجلب، راح تتحمل المسؤولية أن لا تجلبنا لهذا البيت الذي الله ينظر له، لا تجلبنا له أي سيئة. زين. وفي ضوء هذين الوجهين صح أن يطرح طهارة أهل البيت في أثناء المحاورة مع نساء النبي والكلام حول شؤونهن.
وهذا المقصد اللي تحدثنا عنه
سابقا. فعندما يسوق موضوعا أجنبيا في داخل سياق موضوع آخر، إذا كان بدون مقصد وبدون معنى، إيش راح يصير هذا؟ راح يصير عبث. والعبث شبيه نقص، العبث نقص. أما إذا كان يسوق في ثنايا الموضوع موضوعا آخر ويسوق في السياق سياقا آخر بحيث يخرق هذا السياق الأول، وكان هذا الخرق لقصد ومعنى، بعد هذا خرج عن العبثية لو صار قمة القصدية. فقمة القصدية تتلائم مع القرآن أم لا؟ وهذا ما وجدناه، انه عندما يتكلم على موضوع ويدخل فيه موضوع فهو له قصدية.
ايه يقول مرات انا اسمع عموما ولا يخرج عن الدرس.
لا جميل.
يقول مرات انه لما نجيب آية السياقة يقول يعني كأنه يرجع عن البروز والأهمية لهذه الآية.
ايه.
يعني يضرب مثال يقول مثلا شلون إذا جو شخصيات مثلا شخصيات علمائية مثلا وجع عالم هو يعني
أكبر منهم،
فهذا بين هذول تروح هيبتهم ومكانتهم، بينما لو هذول يجوا مثلا ويطلب مثلا أقل
من فهذا تنبيه،
تنبيه على أنه هذه الآية مهمة، لو جعلها في آيات نفس الموضوع
ايه. ما راح يظهر رونقها. جميل جميل، توجيه جدا جميل. ايه. فهذا أيضا هذا يسمونه أسلوب التنبيه القرآني. القرآن في بعض الأحيان يعني تشوفه رأسا قاعد يتكلم في موضوع ويسمونه هم الالتفات، ويلتفت أو يغير الـ 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 يعني الضمير أو يغير الموضوع ثم يرجع، فهذا شنو؟ هذا من باب التنبيه على أن هذا الموضوع ترى انتبهوا له، له قصدية وله معنى وترابط مع الموضوع له. ومن جهة ثانية مثل ما ذكر الشيخ أنه هذا تنبيه على أهمية هذا الموضوع، مثل ما أنت تضع جوهرة جميلة مع كومة من الفضة، خليها هاي الجوهرة مع مثلها جواهر ما تبين ما تبرز. زين. ولقد قام محققو الإمامية ببيان مناسبة العدول، أو يعني هذا الخروج عن السياق في الآية، نأتي ببعض تحقيقاتهم. قال السيد القاضي التستري: لا يبعد أن يكون هذا صاحب يا كتاب إحقاق الحق، شقد كتاب إحقاق الحق؟ تقريبا 40 مجلد، 45 مجلد. هذا يعني بيان لعقائد الإمامية وكثير من قضايا اعتقاداتهم، كتاب جميل وكبير ومهم، اللي يقدر يشتري أتمنى أن تكون عندي نسخة. قال السيد القاضي التستري: لا يبعد أن يكون اختلاف آية التطهير مع ما قبلها على طريق الالتفات، شوف سمينا قلنا يسمونه الالتفات، من الأزواج إلى النبي وأهل بيته، على معنى أن تأديب الأزواج وترغيبهن إلى الصلاح والسداد من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت عليهم السلام. والموضوع هذا يعني فقهاءنا أو مفسرين ومحدثين الإمامية أسهبوا فيه وبينوا يعني نكات كثيرة في هذا الموضوع. فإذا إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ما أتذكر بهذه الإضافة هل موجودة أم لا، بس هو إحقاق الحق. إحقاق الحق جيد، كتاب كبير جدا ومهم، وفقط يعني مطبعة واحدة اللي طابعته أو مكتبة واحدة اللي هي مكتبة العلامة شهاب الدين المرعشي، فقط هم يطبعونها، وهنا إذا تريده تكون توصى عليه يجيبوا لك إياه. سين. هذا الشرط الرابع انتهى من شروط ومؤهلات المفسر. الشرط الخامس، وهذا يعني اللي عماد العملية التفسيرية، وهو الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين. ليش؟ لأن من هو الأحق بتفسير القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله. عموما عند المسلمين والأئمة عندنا. فالروايات في تفسير الآيات من أهم يعني موارد أو مصادر المفسر التي يرجع لها. لكن كل الروايات لو بعضها ليش؟ لأن الدس والوضع والكذب على النبي وعلى أهل البيت كثير جدا، فلذلك وضع العلماء مجموعة من الضوابط والشروط التي من خلالها يقبل الحديث ويعتمد عليه، بل إن الكذب والوضع كان على زمن حياة رسول الله حتى صعد المنبر فقال قد كثرت علي الكذابة. الله أكبر، في زمن النبي كثرت الكذابة على النبي، كثر الوضاعون على النبي، فكيف بما بعد زمان النبي؟ فلذلك اشترط هذا القيد المصنف، قال الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وليس كل الأحاديث. إن كثيرا من الآيات المتعرضة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ورد تفسيرها في السنة القطعية وإجماع المسلمين وأحاديث أئمة أهل البيت كآيات الصلاة وآيات الزكاة وآيات الحج وغير ذلك، مما لا محيص للمفسر لكي يفسرها من الرجوع إليها، يعني الروايات، في رفع الإجمال وتبيين المبهم، وهو أمر واضح في سيرة المفسرين وفي سيرة فقهاء الأمة. زين، وهناك سبب ثاني للرجوع إلى الروايات، وهو أنه ورد في القرآن مطلقات ولكن أريد منها المقيد. تجي آية تقول لك جسمه تطلق الكلام، لكن هي أكو بيها قيد، مثل ما هو راح يذكرنا مجموعة أمثلة، واحدة منها حرم الله الربا. تحريم الربا هل هو مطلق في الشريعة أم لا؟ ها أكو موارد مستثنات عن تحريم الربا، فهنا هاي صارت هاي السنة بيانية بيّنت أن هذه الآية ليست مطلقة وإنما مقيدة في حكمها. فإذا نبقى على الآية بدون أن نرجع إلى السنة، إيش راح يصير؟ راح نأخذ بالحكم المطلق لأن ظاهرها الإطلاق. قال وهناك سبب ثاني، فإذا السبب الأول شنو؟ السبب الأول أنه الآيات تعرضت لأحكام لكنها تعرضت لها بشكل مجمل، فمن اللي يبين؟ الروايات، هذا واحد. اثنين، بعض الآيات شبيها ذكرت أحكام شبيها، ظاهرها الإطلاق، ظاهرها العموم، فمقيداتها منين تأتي؟ من الروايات الصحيحة. وهناك سبب ثان للرجوع إليه، يعني إلى الحديث، وهو أنه ورد في القرآن مطلقات ولكن أريد منها المقيد وليس الإطلاق، كما أيضا ورد عموم أريد منه الخصوص، وذلك وفقا لتشريع القوانين في المجالس التشريعية. يقول مثل ما هسه في المجالس التشريعية، المجالس النيابية، الأحكام القضائية شبيه، يجي حكم ظاهره العموم، بعدين شو يلحق؟ يلحق بحكم آخر أو بمادة قانونية شو تقول؟ تقيد أنه هذا الحكم مو عام، أو مرات شو يصير الحكم كذا كذا كذا، وبنهاية شو يقولون؟ وينظم ذلك بقانون. فهاي ينظم بقانون، شو قاعد تفتح الباب لمن؟ لتشريع لاحق يقيد أو يخصص هذا الحكم المطلق. وهذا وفقا لتشريع القوانين في المجالس التشريعية، فإنهم يذكرون المطلقات ويذكرون العموم في فصل، ويذكرون قيودها ومخصصاتها في فصل آخر باسم الملحقات. وقد حذى القرآن في تشريعه هذا الحذو، يعني اتبع هذه الطريقة، فجاءت المطلقات والعموم في القرآن الكريم، والمقيد أو المقيد والمخصص وين؟ في السنة. هل له قيمة أم ليس له قيمة هذا المخصص السنتي؟ منين سنة من قيمة من القرآن؟
هو القرآن ما يرجع إلى
بعد
ما جاءكم رسول
جيد، بعد لتبين للناس ما نزل إليهم، مو وقرآنا فرقناه على
هذا هم مقصد قرآني إنه يريد يعني ويقدر
يثبت
تفاصيلها
يريد يخليها ترجع للنبي صلى الله عليه وآله. مهمة النبي شنو؟ بيانية تبين. وقلنا احنا سابقا انه علاقة السنة بالكتاب شنو؟
ثلاث
علاقات. ايه؟
علاقة مبينة،
علاقة بيانية، توكيدية وتأصيلية. لما لم يذكره القرآن فتؤصل له تشرع له. زين جميل جزاك الله خير شكرا. ولنأتي بمثال يقول سبحان مثال علي من شخصيا عليه المثال جميل ها على أن آية جاءت مطلقة كيف نقيدها بالرجوع إلى السنة. يقول سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. ظاهر هذه الآية شنو؟ إطلاق التحريم، عموم التحريم. وجاء في السنة مخصصها وأنه لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد، فقد رخص الإسلام الربا. ها هنا قال الإمام الصادق عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا. نعم إيه؟ قال أمير المؤمنين: ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا. وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. ولعل قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يوحي إلى هذا المعنى. يا معنى أن قول النبي شبيه ممكن أن يكون مقيدا ومخصصا لمن؟ لإطلاق وعموم الآيات. غير أن المهم زين كل حديث عن النبي يقيد ويخصص، لا، إن المهم صحة الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم. أما ما يرجع إلى السنن وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص والتقييد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان. شنو الفرق بين الصحيح والحسن؟
الصحيح ما كان كل رواة عدول إمامية.
جميل.
والحسن ما كان كل رواة عدول بغض النظر عن
إمامية أو غير إمامية. جزاك الله خير جميل شكرا مبدع. إنما الكلام فيما يرجع إلى المعارف. يقول هسا التقييدات والتخصيصات روايات واضحة، لكن أكو قضايا أخرى، معارف القرآن، العقائد الموجودة بالقرآن. يقول هنا عندنا المشاكل بالروايات. ليش؟ يقول ذني كثر بهن الوضع. إنما الكلام يعني الكلام عن صحة الحديث وعدم صحته فيما يرجع من آيات إلى المعارف والعقائد والقصص والتاريخ، فالحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنة قليل جدا. ليش؟ لأن مقاييسهم في قبول الروايات التفسيرية كانت مقاييس غير متقنة. هذا واحد. اثنين، أئمتهم الذين سيقودون بعضهم إلى النار اللي هم عمر وغيرهم سنوا سننا كارثية. فقد كان أو فتح عمر لكعب الأحبار أن يجلس على منبر رسول الله ويكون المحدث الوحيد بتفسير القرآن، بحيث أدخل في تفسير القرآن على رسول الله أحاديث إسرائيلية كثيرة جدا، وقد قوبلت هذه الأحاديث بالرضا والقبول وقد نقلت مع الأسف. زين، فالحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنة قليل جدا. يقول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاث كتب ليس لها أصول. ما لها أصول في الحديث؟ كتب المغازي لأن كتبوها من أمه، كتبوها المؤرخين لمن؟ للسلاطين. وإذا واحد يكتب كتاب للسلطان يذكر بعد شيء يضر السلطان أو يضوج السلطان؟ فكتب المغازي وكتب المعارك والملاحم وكتب التفسير. كتب التفسير ليش شنو الخلل بها؟ قلنا اعتمدت على الإسرائيليات واعتمدت على كثير من الروايات الموضوعة على النبي وأهل بيته وعلى الصحابة، يعني يمين لأنهم ما يعترفون بأهل بيته. قال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب في هذه الكتب أنها ليست لها أسانيد صحاح متصلة بالنبي أو بالموثوقين من الصحابة. ومن عجيب الأمر أنه لم يرد عن طريق الصحابة والتابعين ما يرجع إلى تفسير ما ورد من الآيات حول العقائد والمعارف، وكأنهم اكتفوا بقراءتها والمرور عليها كما عليه جملة من السلفيين. هسه السلفيين يبحثون في قضايا عقائدية؟ ما يبحثون. عندك أمثلة؟ يقول إيه، راح أجيب لكم أمثلة. فالروايات الصحابية التابعية عن قضايا العقائد والقضايا المعارف الإسلامية غير التخصيص والتقييد روايات كثيرة، لو ماكو يعني إذا موجودة فهي ضعيفة، وإذا يعني تدقق لا يعني تجد ذاك المقدار الكبير. إنه من المعلوم أن الإحاطة بمعاني الألفاظ والجمل لا يكفي في تفسير قوله سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث إنه يثبت الرمي لرسول الله صلى الله عليه وآله وفي الوقت نفسه ينفي عنه وهما متضادان. هذه شلون تحلها؟ ظاهر الآية متضاد. فيقول إذا هسه وش قال بالصفحة السابقة، قال من الغريب أو من العجيب أنه الآيات اللي بيها معارف وبيها عقائد وبيها مطالب عقدية ماكو روايات عن الصحابة تفسر هذه الآيات. ليش؟ يقول الجواب كان شنو؟ أنه هم عرب ويفهمون الكلام، فلذلك ما سئلوا عن ذني، سئلوا عن غيرهن، فلذلك نقلوا ما لا يختص بهذه المعارف أو العقائد، نقلوا غيرها. ليش؟ لوضوحها عندهم، فهم عرب أقحاح يفهمون الخطاب مباشرة. هو ايش راح يذكر لك مثال؟ راح يقول لك اكو آيات ما يكفي بها الرجوع الى العربية او الى الظواهر، وانما يجب السؤال عنها. ليش ما سألوا عنها؟ ليش ما وردت روايات عنهم تفسر انه انا سألت النبي عن هذا الموضوع والنبي فسر لي؟ منها هاي الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هاي إذا نرجع فقط للعربية هل تكفي في تفسيرها؟ ما تكفي في تفسيرها، فمن راح يفسرها؟ أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله البيت، من خلال يا نظرية، نظرية الأمر بين أمرين، مو يعني إذا طبقناها عليها. فهنا الفعل منسوب إلى الله ومنسوب إلى النبي ومنفي عن النبي، شلون هاي السر؟ فيقول هاي ما يكفي بها معرفتهم فقط بالعربية، وإنما يحتاجون إلى معرفة أخرى. فلذلك ليش ما سألوا النبي؟ إنه من المعلوم أن الإحاطة بمعاني الألفاظ والجمل لا يكفي في تفسير قوله سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث إنه يثبت الرمي للرسول وفي الوقت نفسه ينفيه عنه وهما متضادان، كما أن الإحاطة باللغة العربية ومعانيها لا يكفي، كما أنه لا يكفي الإحاطة بالأدب العربي ومعاني المفردات في فهم قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حيث اتحد الشاهد والمشهود، الله يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. شنو تفسير هذه القضية؟ ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته؟ ففي هذه الآيات لا محيص للمفسر من أن يرجع إلى أحد الثقلين، أي بما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو يرجع المن إلى العقل الصريح، وإلا تبقى الآية على إجمالها. وحيث أن الصحابة لم يسألوا ولم ينقلوا تفسيرا لها، فشن بقيهن؟ بقيها بدون تفسير؟ وإلا تبقى الآية على إجمالها، ويكون تفسيرها المرور عليها، وبالتالي تصبح الآية نعوذ بالله فقط لقلقة لسان. زين، من أول من مارس التفسير؟ من هو الذي له حق التفسير؟ من؟ فحق التفسير بالأصالة هو لرسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لسببين: الأول أن القرآن أوكل له هذه المهمة، والثانية أنه هو من جاء بالشريعة، هو الذي فهم الشريعة عن الله مباشرة. فوظيفة النبي هي الإنباء، هي التبيين. التبيين عن من؟ عن صاحب الشريعة. فالنبي بما أنه صارت معجزته هي القرآن، بغض النظر عن أن القرآن جعل له وظيفة البيان، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. هو فاهم للقرآن؟ عارف لمعارف القرآن أم لا؟ فبالتالي من أولى منه في تبيين معارف القرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وآله هو أول مفسر. قال النبي هو المفسر الأول، إن الرسول صلى الله عليه وآله حسب القرآن الكريم هو المفسر الأول، وأنه لا تقتصر وظيفته في القراءة والتلاوة، بل يتعين عليه بعد القراءة تبيان ما أجمل وتفسير ما أبهم. يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ترى أنه سبحانه يجعل غاية النزول، شو ايش قاعد تقول؟ وأنزلنا إليك الذكر، احنا خصيناك بإنزال الذكر، حتى شنو هاي اللام السببية؟ لتبين للناس. وما أرسلنا من رسول إلا شنو؟ لا، إلا بلسان قومه. ليش؟ ليبين لهم. فإذا غاية الإرسال الأنبياء شنو؟ فقط التلاوة؟ فقط يعني التنبيه؟ أم بيان وتفصيل ما أراده الله؟ ترى أنه سبحانه يجعل غاية نزول القرآن بيان الرسول حقائق القرآن للناس، مضافا إلى أنه سبحانه يشير في بعض الآيات إلى أن عليه وراء البيان شنو بعد؟ وراء القراءة والجمع. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالآية ترشد إلى الوظائف الثلاثة اللي هي قراءة القرآن وجمعه وبيانه، التي كانت على عاتق النبي بأمر من الله سبحانه. أما التلاوة فيقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأما الجمع فالحق أنه قد جمع أو جمع القرآن في حياته، ولم يترك النبي القرآن متشتتا هنا وهنا كما عليه بعض العامة. وأما البيان فقد كان يبين آيات الذكر الحكيم بالتدريج، اللي يتحملونه بين لهم إياه، اللي ما يتحملونه وين راح هذا؟ أسأل قبل سؤال: هل النبي صلى الله عليه وآله فسر كل القرآن؟ مفصل. نعم ولا نعم. شلون؟ أول شيء لا شلون؟ لأن لم يعهد عن النبي في كل آية آية تفسير، ولو بطريق تلفيقي. شنو انه الصحابة، احنا مو عدنا يعني عدنا وعد غيرنا، انه الصحابي من يحكي الكلام فالمفروض انه يحكي من عنده، لو قاعد ينقله او يرفعه الى رسول الله مو. فلو ولو تلفيقا لم يرد عن الصحابة تفسير كامل لكل آيات القرآن بما يفهم منه أنهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أذني أسباب ما إحنا نقول، يعني هل وردت روايات أن النبي جلس مع المسلمين وفسر لهم كل القرآن؟ لا، فلا لم يفسر النبي كل القرآن لأنه لم يعهد ذلك عنه. ونعم فسر كل القرآن، شلون؟ أنه أودعه عند أمير المؤمنين: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالنبي صلى الله عليه وآله أودع علوم القرآن وتفسير القرآن عند من؟ فأمير المؤمنين يخرج في زمانه ما تستحقه الأمة، ما تتحمله الأمة، ثم يودعه عند من؟ ويخرج الحسن هكذا، والحسين يخرج هكذا، والإمام السجاد إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. لذلك عندما يأتي الإمام الحجة سلام الله عليه يقول يأتي بقرآن غيرها، يعني يأتي بتفسير غير هذا التفسير الموجود، يخرج لنا كل معارف القرآن. زين. وأما البيان فقد كان يبين آيات الذكر الحكيم بالتدريج بما تستحق الأمة، بما تتحمل الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. لكن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير غير ما ورد من أسباب النزول لا يتجاوز 220 حديث تقريبا. الأحاديث التفسيرية للنبي ما تجاوز هذا العدد، غير أحاديث أسباب النزول اللي تقريبا يعني من النادر أن يصح حديث من أحاديث أسباب النزول، فهي ما تتجاوز 220 حديث. وقد أتعب جلال الدين السيوطي نفسه فجمعها في مطاوي من مطاوي الكتب في آخر كتاب الإتقان. الإتقان بعد هذا واضح عندنا ومعروف، فرتبها على تفسير السور من الفاتحة إلى الناس. يعني ما ورد من حديث رسول الله في تفسير الآية 5 من سورة البقرة، ما ورد من حديث رسول الله في تفسير الآية 6 مثلا من سورة المائدة، وورث في تفسير سورة كذا وهكذا. يعني هذا يقدر واحد يطلعه من كتاب الإتقان وش يقول؟ يقول ما نقل من حديث رسول الله عن طريق العامة في تفسير القرآن، ويشوف الروايات اللي مثلا عندنا احنا وهم من يجمعهن عن الأئمة سلام الله عليهم اللي يعني يسندوها إلى رسول الله، أن مثلا فسر رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله تعالى كذا بكذا، فيأخذها هاي ويخليها، فهناش راح يصير عنده يقدر يسوي كتاب تفسير رسول الله برواية الفريقين. يقدر واحد منكم يسويها؟ إن شاء الله يقدر واحد، بس كتبوها تفسير رسول الله برواية الفريقين. ها؟ ما مر عليه يعني. زين، وقد أتعب جلال الدين، هاي قريناها. ومن المعلوم أن هذا المقدار اللي هي 220 آية لا يفي بتفسير القرآن الكريم، ولا يمكن لنا التقول بأنه صلى الله عليه وآله تقاعس عن مهمته. زين، هنا يجي إشكال، ليش ما بينها النبي؟ إذا الله يقول له وظيفتك أن تبين للناس، ليش ما بين كل القرآن؟ فشنو الحل؟ حل هذا الإشكال، أولا الأمة ما تحمل، والقرآن ذكر هذا الأمر أم لا؟ إيش قال؟ ها؟ لا، يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا تسألون عن تفسير بعض الآيات أو بعض القضايا ما تتحملوها خوش تسؤكم. زين، فهل هنا هذا تقاعس من النبي؟ وليس الحل إلا أن نقول بأنه صلى الله عليه وآله أودع علم الكتاب في أحد الثقلين الذين طهرهم الله من الرجس تطهيرا، فقاموا بتفسير القرآن بالمأثور عن النبي المودع في مجاميع كثيرة يقف عليها المتتبع لأحاديث الشيعة. مثل من؟ يعني لا أسأل برهان بروايات، بس إحنا أهل البيت ورد عنهم أنهم أخذوا التفسير عن رسول الله وكتبوه في كتب أم ظل في محفوظ في قلوبهم فقط؟ لا، في كتب، كتاب الجفور ومصحف فاطمة ومصحف علي سلام الله عليه. ذن شننا؟ ذن كتب تفسير، كتب تفسير للقرآن. زين، من التفاسير اللي وردت بها الرواية؟ تفسير نور، يعني تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير العياشي، تفسير فرات الكوفي، تفسير الإمام الحسن العسكري، تفسير البرهان من سيد هاشم البحراني، تفسير نور الثقلين مال الشيخ الحويزي، كل هذني تفاسير روائية. وبما ذكرنا علم أن الاقتصار في التفسير بالمأثور على ما روي في كتب القوم لا يؤدي الحاجة، لا يرفع الحاجة إلى التفسير أو إلى الرجوع إلى أحاديث أهل البيت. ليش؟ لأن تفاسير الصحابة شبيهة مختصرة، وباب العقائد ما تذكر. هاي واحد، الأحاديث عن النبي اللي يروونها هم قليلة، فإذا لازم نرجع لمن؟ لأهل البيت. وبما ذكرنا هذين الأمرين، أنه الصحابة لم يسألوا عن آيات العقائد، وأن الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله قليلة، علم أن الاقتصار في التفسير بالمأثور على ما روي في كتب القوم لا يرفع الحاجة، وليس للمفسر الواعي محيص ومهرب من الرجوع إلى ما روي عن علي وأولاده المعصومين عليهم السلام في مجال التفسير، وهي كثيرة. ولعله إليهم يشير قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالمصطفون من عباد الله الذين أورثهم الكتاب من أمة هم أهل البيت هم الوارثون علم الكتاب. ولنذكر نموذجا من تفسير النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله لما نزل قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عدي بن حاتم إني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود. هذا هسه شنو عربي قح ولا عربي قح؟ افتهم الآية ما افتهم؟ قال حط الجسمه خيطين وظلوا باوعونهن خوش بينما القرآن وين يقصد؟ فإذا تفاسير الصحابة أو فهم الصحابة للقرآن كان بمستوى واحد؟ لا، كان هذا الفهم مالتهم يصلح أن يكون مرجعا للتفسير؟ لا. فمن اللي يصلح أن يكون فهمهم؟ علي وأولاد عليين. قال عدي بن حاتم إني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي. قال النبي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى رؤيت نواجذه، وهذا كان من النادر أن ترى نواجذ النبي عندما يضحك. ثم قال ذلك بياض النهار وسواد الليل. هذا تفسير للنبي لولا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.